والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله: وقد علم بالاغترار أن الوجود لا بد له من موجود واجد بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث والعدم ولا العدم، ووصفه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجود أو الوجود والقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تكلمنا في درس مضى عن بعض مسائل توحيد الأسماء والصفات، وبينا بعض الفرق الضالة التي تغالط في هذا المعنى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة منهم ممن استمدوا أفكارهم في الأصل من اليهود، وأن اليهود قاتلهم الله يتزعمون في كل عصر إفساد عقائد الناس. ومما قالوه في السابق مسألة نسبة الولد إلى الله تعالى، حيث قال عزير بن الله، وتزعموا كثيرا من الحركات الهدامة التي تفسد الأمم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وذكر المؤلف رحمه الله من بعض المسائل ما قاله بعض الفرق من نفي أسماء الله تعالى وصفاته، وقصدهم بهذا أنهم ينزهون الله تعالى عن مشابهة المخلوقين. فبين زيف هذه الدعوة وعدم صدقها على ما أرادوه، ثم قال رحمه الله: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه. يقول إن الإقرار بوجود الله تبارك وتعالى أمر فطري مفطورة عليه النفوس، ذلكم أن هذا الكون من سمائه وأرضه، جباله وأشجاره وأنهاره وحيواناته وإنسه، وكل هذا دليل على وجود موجد له. فإن هذه العوالم لا توجد إلا بموجد، والموجد هو الله جل وعلا. ولهذا فتوحيد الربوبية لم يكن قضية مطروحة من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن المشركين على اختلاف مللهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما كانوا يعارضون بتوحيد الألوهية بإيجادهم الشريك مع الله تعالى في العبادة. لكن أولئك الطوائف الذين لجأوا إلى أن يقولوا إن الله تبارك وتعالى ليس بموجود ولا ليس بموجود، كلمة فاسدة، لأنه يلزم منها نفي النقيضين أو جمعهما، وكلا المسألتين كما مر بنا مرفوضة. فدعواهم أنه ليس بموجود دعوى مرفوضة، ودعواهم أنه لا ليس بموجود أيضا مرفوضة، وإنما الذي يثبته أهل الإسلام أهل السنة والجماعة هو أن الله تعالى موجود واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما أخبر جل وعلا عن نفسه. وهذه الفكرة فكرة نفي وجود الله تبارك وتعالى وجدت في زماننا هذا باسم الشيوعية الذين يقولون لا إله والحياة مادة، فينسبون نسبة وجود هذا الكون إلى موجد غير الله. ما هو هذا الموجد؟ يقولون هي الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ فيقفون محتارين. هذا المبدأ الشيوعي تزعمه اليهود في زماننا هذا، كما تزعم عبد الله بن سبأ وغيره في الزمن المتقدم أصل تلك الفرق الباطنية والجهمية والقرامطة وغيرهم الذين قالوا بتلكم المقالات التي سبق أن بيناها في درس مضى. لكن قولهم إن الله تعالى ليس بموجود هو نفس كلام الشيوعيين المعاصرين، والذين سادت أفكارهم فترة وجيزة ثم بادت وتلاشت. وهكذا كل فرق الضلال تقوم وتصول وتجول، لكنها سرعان ما تتكشف وتنجلي ويتضح زيفها ويظهر بطلانها للخاص وللعام. ولعلكم تسمعون احيانا ينشر في عدد من السنوات التي مضت ان بعض الشيوعيين انهم عندما يصيبهم مكروب يعترفون بأن هناك قوة تدفع الضر أو تجلب النفع، ويقولون إن هذا هو المتصرف في هذا الكون. لكننا نحن المسلمين نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. خير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. هذه الكلمة العظيمة التي يرددها النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، ورغب في ذكرها في يوم عرفة، وقال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وبهذا يطمئن الإنسان من كل زيف الزائفين وكل عبث العابثين الذين يريدون أن يفسدوا الدين. يقول قد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته. هذا الوجود لا بد له من موجد، وهذا الموجد لا بد أن يكون واجبا بذاته، لا مفروضا ولا مخلوقا ولا مكرها، وإنما هو الذي بيده الأمر، غني عما سواه، لا يحتاج إلى مساعد ولا يحتاج إلى معين ولا يحتاج إلى من ينوب عنه في شيء من أمره وتدبيره. ولا بد أن يكون قديما أزليا، يقول قديم أزلي. القديم هو قدم لمن يليه، فيقال هذا قديم بالنسبة إلى ما قبله، لكن إذا أضيف إليها أزلي بمعنى أنه لم يسبق لعدم. ولهذا ليس من أسماء الله تعالى الحسنى القديم، وإنما من أسمائه الأول، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معناه بقوله الذي ليس قبله شيء. فمن أسماء الله تعالى الأول وليس من أسمائه القديم، لأن كلمة قديم لا تدل على القدم المطلق، وإنما تدل على قدم إلى من بعده، فلهذا احتاج المؤلف إلى أن يقول أزلي. فإذا قيل قديم أزلي فإنها تدل على معنى الأول. لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، لا يجوز عليه الحدوث يعني لا يكون حادثا، ولا يجوز عليه العدم وهو الفناء فلا يموت ولا ينتهي. ولهذا جاء في أسمائه تعالى الآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ومعنى الآخر الذي ليس بعده شيء كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب او الوجود او القدم. ومعنى هذا ان الفرق الضالة من القرامطة والجهمية والباطنية يصفون الله تعالى بأوصاف ممتنعة، فقد سبق ان ذكرنا انهم شبهوه بالممتنعات وشبهوه بالمتناقضات، فكون الشيء موجودا وليس بموجود هذا نقيض، فلا يتصور له وجود في الذهن، فيقول إن هؤلاء الملاحدة وصفوه بما يمتنع وجوده عقلا فضلا عن الوجوب او الوجود او القدم، فان هذا كله من الامور التي خاض فيها اولئك وعبثوا بالنصوص. اما نحن اهل السنة والجماعة فاننا نقول ان الله تبارك وتعالى موجود وهو دائم وهو حي وهو قيوم وهو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا يلزم من وصفنا له بالأول أو الظاهر أو السميع أو البصير أو العليم أو القدير، لا يلزم من تسميته بهذه الأسماء أو وصف بتلك الصفات أن يشابه شيئا من خلقه، لأنه قال تبارك وتعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنهم من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات،
يقول إن تلك الطوائف التي مرت قاربهم طوائف أخرى من الفلاسفة وإن كانوا يتسمون باسم المسلمين وأتباعهم، فوصفوا الله تعالى بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، بمعنى أنهم قالوا إن الله ليس بجسم، إن الله ليس بمتحيز، إن الله ليس بعرض، أو وصفوه بصفات إضافية التي قالوا عنها إن الله مبدأ الكائنات، علة الموجودات، ونحو ذلك من الكلمات. فمثل هذه العبارات قال بها بعض من يسمي نفسه من المسلمين كمتفلسفة المسلمين، وهو رمز عند بعض أهل هذا الزمان ممجد كابن سينا وابن عربي، وهما من ملاحدة من ينتسب إلى الإسلام، والإسلام منه بريء، وليس ابن العربي، فإن ابن العربي من أئمة أهل السنة، وأما الباطني الملحد فهو ابن عربي، وكتبه مليئة بالزندقة والإلحاد، ومنها الإلحاد في ذات الله تبارك وتعالى. فإذا أرادوا أن يصفوا الله تعالى فإنهم يصفونه بصفات سلبية وليست ثبوتية، فيقولون ليس بعليم، ليس بسميع، ليس بجسم، ليس بمتحيز، ونحو ذلك. إذا ما هو؟ ما يدرون. ما تقولون في هذه الآيات؟ يقولون هذه الآيات هي مجرد عبارات لا معنى لها، مثل ما لو كان إنسان اسمه صالح وهو فاسد فإنه لا يغير اسمه، يكون اسمه صالح ابن فلان ابن فلان، ولو كان هو في حقيقة أمره فاسد. فكذلك اسم عليم واسم قدير وسميع وبصير تكون لله تعالى بهذه المثابة لا معنى لها، هكذا يقولون قاتلهم الله وتعالى الله وتنزه عما يقولون. وأيضا منهم باطنية الصوفية وباطنية الشيعة والروافض ونحوهم الذين يقولون مثل هذه الكلمات، ويقولون إن الله تعالى مبدأ الكائنات ولا يقولون إنه هو الأول، ويقولون إنه علة الموجودات ولا يقولون إنه هو الخالق. وأي فرق بين هذا وبين كلام الشيوعيين؟ يقول فيصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. صفات الإثبات هي الواردة في الكتاب والسنة، وهي كثيرة جدا، ومنها قوله جل وعلا عن نفسه هو الأول، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهؤلاء يقولون كل هذه الكلمات لا معنى لها لأنها إثبات، وأهل السنة يقولون إن كل كلمة من هذه الكلمات تدل على اسم وصفة. فقوله تعالى عن نفسه هو الرحمن الرحيم غير معناها معروف، يتضمن صفة الرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله تعالى عن نفسه الملك القدوس السلام، كل واحدة من هذه الكلمات لها معنى تدل عليه وصفة تدل عليها يوصف بها الله جل وعلا. فيثبتون لله تعالى الصفات على سبيل التفصيل وينفون عنه نفيا مجملا، كما قال عن نفسه: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. فالنفي عند أهل السنة هو نفي مجمل، إلا ما ورد النص عليه كقوله تعالى عن نفسه: لم يلد ولم يولد. وأما الإثبات فإنهم يثبتون إثباتا مفصلا، فيقولون: إن الله سميع وله سمع، بصير له بصر، قدير له قدرة، خالق هو المتصرف في هذا الكون، وهو المدبر له، وهو الذي يخلق ما شاء متى شاء كيف شاء، وهو المتكلم بكلام مفهوم، ومنه كتابه العزيز القرآن الكريم، وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. يقول: إن هؤلاء المتفلسفة جعلوا الله تبارك وتعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. إذا قيل لهم: هل تعترفون أن هناك إلها؟ يقولون: نعم. ما هو؟ يقولون: هو الوجود. وهذا أيضا لا معنى له، فإن الله تبارك وتعالى وهو الخالق لهذا الوجود كله، وهو المتصرف فيه، والمخلوق غير الخالق. فالوجود المطلق مثل الإنسان المطلق، ومثل الحيوان المطلق، وهذا إنما يوجد في الأذهان ولا حقيقة له في الأعيان، بينما الله تبارك وتعالى هو الموجد لهذا الكون، وليس هو الوجود بل هو الموجد، فإن الوجود لا بد له من موجد. يقول المؤلف رحمه الله: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، لا فيما خرج عنه من الموجودات. هذا إن وجد، يعني أن الإنسان إذا قال هذا الكلام قيل له: أين هذا؟ أثبت لنا هذا الشيء. لا يستطيع أن يشير أو يدل على هذا المعنى. بينما الإنسان الذي هو على الفطرة يدل على أن الله تبارك وتعالى موجود، وأنه هو خالق هذا الوجود، وأنه في السماء. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. وهي تتكلم بالفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. وهؤلاء يتكلمون بموجب ما أملته عليهم فلسفة اليونان والهند وغيرهم، فعبثت بأفكارهم كما عبثت بأفكار بعض أهل هذا الزمان من الملاحدة والعلمانيين الذين يحاولون العبث بأحكام الشارع وقواعد الإيمان، ويعترضون على أمر الله تعالى وحكمه. يقول المؤلف: جعلوا الصفة هي الموصوف، يعني أنهم يقولون إن معنى العلم هو معنى العليم، ومعنى القدرة هو المراد بالقدير. فقوله تعالى وهو على كل شيء قدير، يقولون هذه قدرة وجدت في الذهن، ولا يستلزم ذلك أن يكون هناك من يتصف بها، فيكفينا الصفة. فجعلوا الصفة هي الموصوف واكتفوا بها دون أن يدركوا أنه من لازم الصفة وجود موصوف بها. فجعلوا العلم عين العالم، وجعلوا القدرة عين القدير مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى. قوله جعلوا هذه الصفة هي الأخرى بمعنى أنهم لم يفرقوا بين صفة العلم والسمع والقدرة والحياة، وإنما قالوا هذه صفات لا فرق بينها ولا تدل على معاني، وهذا هو غاية الفساد. جحدوا جحدا للعلوم الضروريات، يقول إن هذه أشياء ضرورية، ولكن مع الأسف أنه وجد في زمانهم وبعد زمانهم من يطنطن لأفكارهم حتى صارت قضايا يكتب فيها ويؤلف ويدفع عن الناس مثل تلك الشبهات كما ترون في درسنا هذا. فإن هذه القضايا عند العقلاء لا تحتاج إلى نقاش، ولكنها عند وجود كثير من الشبه والمشبهة والمفسدين للعقائد لا بد من بيان زيف تلك الأمور.
وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحض المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بالصريح المعقول المصادق لصريح المنقول مذكور في غير هؤلاء الكلمات.
يقول قاربهم طائفة ثالثة أقل منهم درجة ولكنهم قريبين منهم من أهل الكلام، وهؤلاء هم المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله تعالى الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فيقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وجعلوا هذه الكلمات أعلام محضة مثل الكلمات المترادفة، مثل ما لو كان هناك إنسان اسمه محمود وهو سيء الخلق لكن ما يغير اسمه، هكذا اسمه محمود، ولو كان هناك اسم شخص اسمه شجاع ولو كان جبانا فإنه لا يغير اسمه لأنه هكذا اسمه. يقولون عن الله تبارك وتعالى إن هذه أسماء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا نوع من العبث الذي عمله المعتزلة، فأثبتوا الأسماء مجردة عن معاني ونفوا عنها أي صفة يتصف الله تبارك وتعالى بها. ونحن أهل السنة نعلم أن الله تعالى سمى نفسه بهذه الأسماء وهي متضمنة لمعاني تدل على هذه المعاني، وكما قلنا مرارا أنه إذا تكلم في موضع فيه الرحمة يبين أن من أسمائه تعالى الرؤوف الرحيم أو الغفور الودود. إذا كان في موضع عقاب يبين أن الله تعالى جبار متكبر، وأنه تعالى قوي، وأنه قدير وعزيز، فلا يناسب هذا في غير ذا ولا ذاك في غير في هذا. فأسماء الله تعالى وصفاته إنما تذكر لأجل أن يتعبد الله تعالى.